كيف يجب على الإنسان ما لا يقدر عليه؟ كيف يجب على الإنسان ما لا يستطيعه؟ والله سبحانه يقول لمن هم أفضل منا: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. حتى قال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. النسبة 1:2، جيش أمام جيش وسلاح أمام سلاح، ولكن النسبة 1:2. الصحابة الذين هم خير أمة أخرجت للناس يقول الله لهم: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، وهم جيش مقابل جيش وأمة مقابل أمة. أما نحن فما شاء الله، الواحد منا معاه سلسلة يقول لك: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، سلسلة نحارب فيها دبابة ومصفحة. هذا كلام لا يقوله عاقل، لا يقوله من عنده أدنى ذرة من عقل. كيف تواجه مصفحات بطوب؟ وكيف تواجه مصفحات بسلاسل وجنازير؟ كلام ما يقوله عاقل أبدا. المجاهدون في أفغانستان لما احتاجوا إلى الجهاد أعدوا عدة تناسب عدة من يحاربهم. والمسلم إذا غزي في داره لابد أن يدفع عن نفسه بكل ما يستطيع، يجب أن يعد بكل ما أوتي من أسباب ما يدفع به. كانوا يأخذون السلاح من أيدي أعدائهم ويقاتلونهم به، وقد مكنهم الله ونصرهم، مكنهم على هؤلاء الأعداء، ولكن عن طريق أحكام شرعية صحيحة. هؤلاء كفار شيوعيون ونحن مسلمون، نتحزب كمسلمين في مقابلة هؤلاء الشيوعيين. أما نحن فللأسف تخبيط وفتنة عمياء بكناء صماء، ما جرت على المسلمين إلا الخسارة، ما جرت على المسلمين إلا التقهقر. الخير الذي نبنيه في سنة يذهب في لحظة بسبب هذه التصرفات، الخير الذي نحصله في سنين يذهب في لحظات بسبب هذه التصرفات. ندعي أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونحن في الحقيقة نبقي المنكر ونزيل المعروف. قلت لإخواني هؤلاء مرارا: اقرأوا رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانظروا ما فيها وما يترتب على الأمر من مفاسد وما يترتب على الأمر من مصالح. إن أمر بالمعروف ينبغي أن يكون بالمعروف، وإن نهينا عن المنكر ينبغي أن يكون بغير المنكر. ولكن كما قلت، ليس الأمر بأيدينا، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن تقلبها كيف يشاء. جلست في مكان ما، جمعتني زنزانة بواحد من إخواننا هؤلاء، هداني ربي وإياه، وأنا أحبه في الله، عاشرته وعشت معه وأكلت معه. ولكن ما الذي حصل؟ في يوم من الأيام، وين لكم كيفية التفكير فقط ولا أذكره باسمه، أسأل الله أن يصلح حالي وحاله وأن يهديني وإياه. نستخدم في الداخل هناك يعني لتسخين المياه سخان كذا متواضع، بنجيب سلك ونسخن عليه المياه يعني لغسيل غسل لما إلى ذلك. فأخونا هذا حط الحلة على السخان وجاب غطى الدلو البلاستيك غطى به الحلة. طبعا أنا مجرد أن رأيته حط الغطى بلاستيك عارف النتيجة، غطى بلاستيك هتحطه على مية بتغلي وتحتها سخان بالكهرباء درجة الحرارة هيحصل إيه؟ أنا شايف لا يحتاج إلى هذا إلى إثبات. فطبعا ما مرت لحظات إلا وجدت الغطى بدأ يتقوس، بدأت أرى الغطى بدأ يلف يتقوس. فقلت له: هذا يعني مش هينفع. فقال لي: لا لا. فبعد قليل بدأ الغطاء التقويس، يبان خلاص الغطاء تقوس جدا، فأمسك بالغطاء هو. طبعا قال: أما لسع. فقال: تصور أنه كان هيتيح. أنا فهمت أن هذا هو الفهم الذي به تدار كل الأمور، ولم يكن فردا عاديا، هذا كان أميرا من الأمراء. يعني معناه أننا لا نعرف أننا أخطأنا إلا بعد أن نلدغ، لا نعرف أننا أخطأنا، لا نعرف العاقبة إلا بعد حدوثها. طيب الواحد يفهم هذا سيحصل كذا بدون، فعندما نتصرف أي تصرف ألا نعرف معنى العواقب؟ عواقب معروفة، لا نحتاج أن ننتظر حتى تحدث العواقب. أنا حكيت القصة لأبين طريقة التفكير. إذا كان هذا التفكير أمير من الأمراء فكيف بالأفراد؟ فنحن بفضل الله في هذا الحي، كان حينا هذا يسمونه الحي الساخن، يسمونها الحي الساخن. ولا يعني هذا أنني أسر باعتقاد إخواننا هؤلاء، أسأل الله أن يجعل لهم فرجا ومخرجا وأن يفك أسرهم. نحن لا نحب لهم الشر، ولكن أحب أنهم يفكرون ويتعلمون ويتصرفون بحكمة، فالحكمة خير كثير. ربنا يقول يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أما الظلم فإننا لا نرضاه. يعلم الله، رأيت، لا أقول من إخواننا من الجماعة الإسلامية، لا، أنا رأيت لصوصا والله وسرقة، رأيت ظلما عليهم لا يرضاه أحد، لا يرضاه أحد، ما أحد يرضاه والله أبدا. ولا أنكر أن بعض الضباط والله يعني يظهر منهم الخير والرحمة، ولكن بعض الناس أعوذ بالله قلبه أقصى من التجارة. فكان يؤتى، ونحن في الحج، يؤتى بالواحد من هؤلاء المجرمين، هو أصلا مجرم، لكن الذي يعملون فيه والله لا يرضاه أحد أبدا. يخرج هذا الولد رئيس عصابة سارق أي شيء، مهم يخرج، نسمع الصراخ والضرب، بعدين يؤتى بهذا الولد، ما من مكان في جسمه إلا وهو يسيل دما، ما في مكان إلا وهو أحمر، كل دم يصب، لدرجة أن الولد هو لص فعلا رئيس عصابة، لكن هذا لا يرضاه الله، ما جعل الله حده هكذا. يقول يا ظالمة، يقول هو والله لا أعمل لكم جماعة إسلامية. فالشاب من ضيقه قال ما المفر في مواجهة هذا الظلم؟ المفر عنده أن يعمل جماعة. فعلا كثير من الناس إما لفقره وإما لنظره إلى الظلمة وإلى المتجبرين والمتكبرين والسرقة والمرتشين، يجد الحل لكل فعل رد فعل في الجهة الثانية مقابل مساوي له بالقوة الضبط له في الاتجاه. فعلا أقول عندما يتكلمون عن الإرهاب وعن التطرف، التطرف وليد هذا التطرف في الظلم وفي الجبروت وفي السرقة. عندما نجد أناسا يأكلون أموال الناس بالباطل، لا بد أن يكون رد الفعل هو وجود هذا التطرف ووجود هذا الإرهاب في الفهم لدين الله سبحانه وتعالى. دين الله لا يعرف هذا. ولكن إن كنا نقول عن إخواننا إنهم أخطأوا، ففي المقابل هناك ظلم يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهناك ظلمة يعلمه الله سبحانه وتعالى، والأمر معروف لكل ذي عينين، ما يحتاج إلى إثبات. ولكن نحن ماذا نريد من هؤلاء الظلمة؟ لن يكونوا أظلم من فرعون. ربنا قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نحن عند اليوم الذي خرجت فيه اجتمع إخواني من الجماعة الإسلامية وغيرهم، ظن أننا سأخرج أكفر، يقول خلاص أبو حاتم سيأتي الليلة يقول كل الناس دول كفرة، لا، ووجدوا ما لا يسرهم عندي. عندما خرجت الحمد لله جلست قلت يا جماعة والله ما زادني ما حصل إلا يقينا فيما أنا عليه من علم وبصيرة، أن هؤلاء الناس يحتاجون إلى دعوة وبالحكمة وبالموعظة الحسنة. هؤلاء الناس ما رأوا دعوة تدعوهم إلى الخير، وما رأوا دعوة تدعوهم إلى الإسلام بالتي هي أحسن بالدليل من الكتاب والسنة. إن كنا نجاهد فأسلحتنا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أنها أشد على هؤلاء الظالمين والمتكبرين والمتجبرين، أشد عليهم من الأسلحة يعلم الله سبحانه وتعالى. فالمسألة بعض إخواني عنده عاطفة شديدة وما يفكر في الأمور بحكمة وما يدري يخطط خطة عشرة. إمام المسلمين أبو بكر وجيش المسلمين يقاتل، أنت الآن مستضعف، أحيانا لا يستطيع أحدهم أن ينام في بيته، بالله عليك هذا يعني بأي منطق وبأي عقل يقول إنه يريد أن يجاهد الطائفة الممتنعة عن أداء فريضة فرائض الدين؟ أنت لا تستطيع أن تنام في بيتك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر على عمار بن ياسر وأمه وأبيه هم يعذبون، ولا يملك إلا أن يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم جاء. أظن لو واحد مننا عملها النهاردة يقولوا عليه أنت جبان وأنت خواف وأنت يا أخي تحرك اعمل أي حاجة. يا سبحان الله، ما يملك شيئا يعمل، ما يملك شيئا. ربنا قال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ماذا يملك؟ هو لا يملك شيئا من الأمر. فبارك الله فيكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت تفعل ما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. فهؤلاء يحتاجون إلى دعوة، ليسوا أسوأ حالا من فرعون، ليسوا أسوأ حالا من من مضى من الطغاة.
والصلاة والسلام على رسول الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى في ليلتنا هذه في تفسير سورة العاديات، وهي سورة مكية وآياتها 11 آية بحسب ما هو مثبت في المصاحف. وأبدأ بقراءتها كما تعودنا قبل تفسير كل سورة، تنبيها على قراءتها قراءة صحيحة، وعلى بعض أحكام التجويد الواردة في هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ونبهت مرارا على أن تعود القارئين أن يقولوا صدق الله العظيم بعد التلاوة هو من البدع المحدثات التي لم تعهد
في عهد رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عهد أصحابه ولا التابعين لهم بإحسان، وهم أهل القرآن وخاصته، وهم أعرف بالقرآن منا وأكثر تعظيما له من بقية الأمة. ولا شك أن الله أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وقد قال ربنا في كتابه: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وليس كل ما أمرنا الله بقوله يشرع لنا أن نقوله بعد التلاوة، وإلا لجاز أن يختم أحدنا تلاوته بقوله هو الله أحد، نقول له ما هذا؟ فيقول: إن الله قد قال قل هو الله أحد. أو يختم التلاوة بقوله أعوذ برب الفلق، فنقول له ما هذا؟ فيقول: إن الله قد قال قل أعوذ برب الفلق. فليس معنى قوله تعالى قل صدق الله أنك تقول هذا بعد التلاوة، فضلا عن أن تداوم عليه. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو أعلم الناس بكتاب الله، وأعرف الناس بحرمة هذا الكتاب، فما كان يفعل ذلك، ولو كان خيرا لفعله صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمقصود أن دين الله قد اكتمل، وليس من حقنا أن نزيد فيه ما ليس منه، وليس من حقنا أن نتقرب إلى الله بشيء إلا إذا كان الله قد شرعه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: من استحسن فقد شرع، ومن شرع فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد خان الرسالة. فما هي حجة هؤلاء المستحسنين؟ يقول بعضهم: نحن نقول هذا حتى نفصل بين كلام الله وبين كلامنا. هذا استحسان، هذا الاستحسان لماذا غفل عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يعلمه لأصحابه؟ فصدق الإمام مالك عندما قال: من استحسن فقد شرع. الاستحسان شرع، ومن شرع فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد خان الرسالة، لأنه مات دون أن يبلغنا شيئا حسنا. لا بد أن نؤمن أنه ما من شيء يقربنا من الله إلا وقد دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من شيء يباعدنا عن الله إلا وقد حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام مهم جدا. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولو جاز للإنسان أن يستحسن من عند نفسه، فما المانع أن يزيد كل واحد منا لفظة؟ هذا يقول صدق الله العظيم، والثاني يقول صدق الله الكريم، والثالث يقول صدق الله العلي العظيم، والآخر يقول صدق الله وبلغ رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين، وكل واحد يزيد كلمة ويصير دين الله فوضى. ما المانع ما دام هذا قد استحسن صدق الله العظيم؟ الثاني يستحسن غيرها، والثالث يستحسن ما لم يستحسنه الأول ولا الثاني، وهكذا يصير دين الله فوضى. ليس من حقنا أن نشرع، وليس من حقنا أن نستحسن، وليس من حقنا أن نقول في دين الله برأينا. وقد قرأ عبد الله بن مسعود بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم سورة النساء، فقال له اقرأ علي. قال أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال إني أحب أن أسمع القرآن من غيري. فافتتح ابن مسعود سورة النساء، افتتح سورة النساء حتى بلغ قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسبك. فقال ابن مسعود فنظرت فإذا عيناه تذرفان، فنظرت فإذا عيناه تذرفان، أي استعظم هذا المقام الذي جعله الله له. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فنظر ابن مسعود ووجد النبي صلى الله عليه وسلم عيناه تذرفان، وجده عيناه تذرفان من استعظامه لهذه الآية ومن استعظامه لهذا المقام، مقام الشهادة على هؤلاء جميعا. والمقصود هنا الشاهد أنه لم يقل لابن مسعود تصدق يا ابن مسعود، أي قل صدق الله العظيم، وإنما قال له حسبك. وليس معناه أن القارئ يقول لنفسه حسبك أو أنه يختم القراءة بكلمة حسبك، إنما حسبك هنا معناها كفاية بلغتنا الدارجة، يعني كفاية إلى هنا. فهذا يقوله من؟ يقوله مثلا الشيخ الذي يقرأ عليه بعض من يقرأ، فعندما يصل إلى الحد الذي يريد أن يكتفي عنده القارئ يقول له حسبك هذا. أما أن القارئ يقول لنفسه حسبك هذا لا. إذن ما هو المشروع بعد تلاوة القرآن؟ ليس أن تقرأ القرآن مثل ما يشرع لك في الصلاة يشرع لك خارج الصلاة. ماذا تفعل عندما تنتهي من سورة وأنت في الصلاة؟ ماذا تفعل؟ ما في شيء تفعل، تنتقل من القراءة إلى ما يليها مباشرة، إن كنت ستنتقل إلى سورة أخرى أو إن كنت ستنتقل إلى الركوع فتكبر للركوع، ما في أي شيء تقوله. فهل يشرع لنا في الصلاة بعد أن ننتهي من قراءة أي سورة أن نقول صدق الله العظيم؟ ما دام لا يشرع في الصلاة فلا يشرع خارجها، هذا شرع. لماذا إذن نستنكرها في الصلاة ولا نستنكرها خارجها؟ قد يقول بعض القائلين إن كل الذين يقرؤون القرآن من المشايخ يقولون هذا. هنا انتبه، ليس الدين بكثرة ما يفعله الناس، ليس الدين بالاجتهاد، الدين شرع كتاب وسنة. فكون الناس اشتهر بينهم في هذا الزمان أنهم يقولون هذا، هذا ليس دليلا على أنه من الدين، لأننا نقول متى بدأت هذه العادة ومتى اشتهرت؟ هل هذا له أصل عند النبي صلى الله عليه وسلم أو عند أصحابه أو عند التابعين؟ ليس لهذا أصل. إذن المسألة قريبة، وكما قلت بدأت بالاستحسان، بدأت بالاستحسان. وصدق مالك فيما قال رحمه الله من استحسن فقد شرع، ومن شرع فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. هذه تهمة عظيمة، هذه تهمة كبيرة. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ الدين كاملا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه تلاها نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قبل أن يموت بأشهر قليلة، قبل أن يتوفاه ربه بأشهر قليلة. عندما ننظر في سورة العاديات نجد من الأحكام التي درسناها القلقلة، والعاديات ضبحا، الباء ساكنة، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. يعني كلها أحرف قلقلة تقع ساكنة. إذن ننتبه لما نبهت عليه قبل ذلك أن أحرف القلقلة هي خمسة، جمعوها في قولهم قطب جدا، قاف والطاء والباء والجيم والدال تقلقل إذا وقعت ساكنة، والقلقلة أقرب ما تكون إلى الفتح وليست إلى الكسر، فلا نفعل مثل ما يقرأ البعض ويتقعر فيقول والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، لا هذه ليست قلقلة صحيحة فيه تقعر، بل هي كما قلت أقرب إلى الفتح. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. ونلاحظ أن الحاء من أحرف الترقيق وليست من أحرف التفخيم في المدارس، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، كل عندنا هكذا، لا الطفل الصغير يردد كما يسمع قدحا صبحا، ما لا الحاء حاء وليست حاء، لأن طبعا ننتبه أن أحرف الهجاء 28 تدرس للأطفال في مدارسنا تدرس غلطا، ألف به ت ت جيم إيه حا، هم أصلا يدرسون للطفل أن الحرف اسمه حا ليس اسمه حا، اسمه إيه الحرف حاء. إذا نفس كلمة حا هي السبب في أن الطفل بعد ذلك لا يحسن قراءة هذا الحرف، لأنه أصلا درسها حا من الأصل، حا إذا انطبع في ذهنه ورسخ في عقله أنها حرف مفخم حا، هكذا حفظها، فعندما تأتي في القرآن إذا به ينطقها كما تعلمها، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، هذا غلط غلط. إذا ننتبه أن الحاء من حروف الترقيق وليست من حروف التفخيم. إذا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، وهكذا الحاء من حروف الترقيق. ننتبه أيضا إلى إخراج اللسان في حرف الثاء، فآثرنا وليس فآثرنا، لأن الأثر شيء، الأثر هذا له معنى، وآثرنا من الإثارة هذا معنى آخر، أثار غير أثر، أثر فعل وأثار فعل آخر. ونفس الشيء عندما يقرأ بعضهم قول الله تعالى إذ كنتم قليلا فكثركم، إذ كنتم قليلا فكثركم، يا سبحان الله، هو يعد هذا من نعم الله وأنت تقرأها كثركم، يعني جعل كثرك حطمكم، لا كثركم أي من التكثير، إنما كثركم إذا معناها من إيه؟ من التكثير، المعنى تغير تماما. فننتبه لإخراج اللسان في حرف الثاء، فآثرنا وليس فآثرنا، فآثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا، إن الإنسان، إن نون مشددة مر بنا النون والميم المشددتين، وقلنا حكمهما الإظهار بغنة، إن الإنسان، نون الإنسان هنا مخفاه، يعني هي نون ولكنها ليست ظاهرة، فننطقها بإخفاء، والإخفاء أيضا بغنة، معناه يعني ما باللغة بتاعتنا البلدي أو الدرجة ما تتكش على النون قوي زي النون بتاعت إن، قلنا في نون إن إنها نون مشددة وحكمها ماذا؟ الإظهار، إذا هي نون ظاهرة شديدة دي تتك عليها بزيادة، وتبقى على هذا بمقدار حركتين، إن الإنسان، إذا النون بتاعت كلمة الإنسان لاحظنا أننا أخفيناها، فلم نقل إن الإن، لا هذه أظهرت، نخفيها شيئا ما، والإخفاء بغنة، إن الإنسان لربه لكنود، والقلقلة في حرف الدال في الآخر، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، وحرف الخاء من حروف التفخيم، مش الخيري، مش الخيري، لا الخير. وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. نأخذ هذه الأحكام التي في الآية الأخيرة الآن يعني أخذا عارضا، ونتكلم عن الأحكام في درس آخر إن شاء الله. الآية الأخيرة فيها أحكام لم ندرسها قبل ذلك. إن ربهم بهم، النون مشددة درسناها، ربهم بهم، هذا إخفاء، لكن إخفاء مش في النون وإنما في حرف الميم الساكنة، لأنها وقع بعدها باء، فالميم الساكنة إذا وقع بعدها باء حكم الإخفاء وبغن أيضا. إن ربهم بهم، ويسمونه إخفاء شفويا، لأن الميم أصلا منطق الميم، مخرج الميم من بين الشفتين. طيب حتى تنطق الميم قلنا أي حرف تريد أن تعرف مخرجه انطقه ساكنا بعد متحرك، وليكن حرف الهمزة هو المتحرك. حرف الميم من أين يخرج؟ أم أم، وانظر في المخرج، تتقف عند المخرج أم. في المرة الفاتت قلنا الهمزة والعين هذه حروف الحلق تخرج من الحلق، أه أع، هذه أحرف العين تخرج من الحلق، إنما أم من أين يخرج الميم إذن؟ من بين الشفتين، بضم الشفتين ضما كاملا. فعندما نخفي الميم نفتح الشفتين فتحة بسيطة، فنقول إن ربهم بهم، ربهم بهم، هذا إخفاء. ولا أقول إن ربهم ما يصلح، حتى لو حاولت فتتعب، لأن الميم بعد الباء حكمها الإخفاء كما قلنا، الميم الساكنة. إذن إخفاء شفوي أو شفهي، وحكمه أنه ينطق أيضا بغنة مقدار حركتين. بهم يومئذ، هذا إظهار الميم هنا بعدها ياء، إظهار بهم، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، يومئذ لخبير، تنوين مع اللام، هذا إدغام بغير غنة، يعني إدغام وخفض، إدغام مع الخفض، ما فيش غنة هنا. يومئذ لخبير معناه أنك لا تنطق نون التنوين وتنطق بدلا منها اللام. أقرأ الآية الأخيرة مرة أخيرة إن شاء الله. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، هذا هو ما يتعلق بالأحكام، أحكام التلاوة. أما ما في السورة من معاني فإن هذه السورة بها شبه من السورة التي درسناها في اللقاء الماضي، وما الجامع المشترك بينهما؟ لو لاحظنا سورة القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وهنا يقول رب العزة تبارك وتعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. هنا فيه جامع مشترك، ذكر يوم المعاد، ذكر يوم البعث، ذكر يوم النشور. ولو أننا انتقلنا للسورة التي ستأتي، إذا زلزلت الأرض زلزالها، نفس الحوادث، حوادث يوم القيامة، إذا سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض، هذا من أحداث يوم القيامة. هذه السورة العاديات، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، يوم القيامة. السورة التي درسناها في الدرس الماضي القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. السورة التي درسناها قبل ذلك كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين يوم المعاد. أيضا هذه السور الأربع يجمعها أنها تذكر يوم البعث ويوم الحساب: سورة الزلزلة، سورة العاديات، سورة القارعة، سورة التكاثر. سورة التكاثر، هذه السور الأربع متتالية في المصحف وبينها هذا الجامع المشترك أنها تذكر البعث وتذكر النشور. لو انتقلنا من سورة التكاثر لسورة العصر سنجد أن السور التي بعد من العصر وما بعدها إلى سورة اللهب هذه السور جامعها ذكر العمل الصالح والعمل الطالح. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، حتى نصل إلى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى إلى قوله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، هذا رجل يعمل عملا سيئا. إذن السور من العصر، بعدها الهمزة: ويل لكل همزة لمزة، هذه أفعال سيئة. ثم بعد ذلك سورة الفيل: الذين يريدون هدم البيت الحرام ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. إذن هذه السور التي تليها إيلاف قريش نعمة الله سبحانه والعمل الصالح، شكرا على هذه النعمة. أرأيت الذي يكذب بالدين حتى قال: ويمنعون الماعون، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، أمر بالعمل الصالح. بعد ذلك: قل يا أيها الكافرون لا أعبد عبادة وعمل صالح وبراء من المشركين وأعمالهم، إلى أن نصل إلى سورة بعد ذلك إذا جاء نصر الله الفتح، فسبح، التسبيح لله سبحانه، شكر الله على نعمه ولقائه على العمل الصالح، إلى سورة اللهب أو المثل. هذه السور جامعها المشترك أنها تذكر العمل الصالح والعمل الطالح، أنها تذكر العمل الطيب والعمل الخبيث. إذن هناك جامع مشترك بين السور. نحن نحاول الآن أن نجمع بين السور. تعرفون هذا الجامع يجعلك وأنت تحفظ القرآن وتتأمله يحصل لك شيء من اجتماع الشمل، تجد أن شملك قد جمعه الله عليك، فأنت تقرأ القرآن وبين هذه السور علاقة في ذهنك، فحتى يسهل عليك وأنت تقرأ بها في الصلاة أنك تعرف ترتيبها. يعني كثير منا لأن السور صغيرة قل لك طب سورة العاديات بعدها سورة إيه، لأنها سورة صغيرة صغيرة فيصعب عليه، بخلاف السور الكبيرة يقول لك سورة البقرة بعدها آل عمران بعدها النساء بعدها المائدة، خلاص في سور أعلام كبار. أما السور الصغيرة يصعب على الإنسان، يقول لك سورة النصر ماذا بعدها وماذا قبلها، إلا إذا كان ممن يحفظ القرآن حفظا جيدا. فمعرفة معاني السور مما يعينك على حفظها وعلى استحضارها وعلى الربط فيما بينها وعلى معرفة ترتيبها في المصحف. السور التي بين أيدينا كما قلت السور الأربع: الزلزلة، العاديات، القارعة، التكاثر. هذه السور الأربع ما الجامع المشترك بينها؟ ذكر يوم البعث، ذكر يوم الحساب، ذكر يوم النشور. هذه واضح: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. هنا في سورة العاديات: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. في سورة القارعة: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. في سورة التكاثر: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ. كله ذكر يوم البعث ويوم النشور. ولا يصح إيمان إنسان إلا إذا آمن بالبعث الآخر وآمن باليوم الآخر. من أنكر يوم البعث كفر، هذا إجماع لا خلاف بين أهل العلم في هذا. من أنكر أنه يبعث قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. لذلك الرجل الذي جاء بعظمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بعظمة النخرة ثم فركها، انظروا الطغيان، فركها فصيرها ترابا وقال: أتزعم يا محمد أن الله يؤمن بالله؟ المصيبة أنه يؤمن بالله، يؤمن بالله يعني بمعنى أنه يؤمن أن الله خلق، إذن فما العجب في الإعادة؟ لكن هذه هي عقول الكافرين، عقول فاسدة لا يعقلون ولا يفهمون. وأن أتزعم أن الله يبعث هذه بعد أن صارت هكذا وفركها فصارت ترابا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ويدخلك النار. واحد يقول: ما تعودنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد بمثل هذه الشدة؟ لا، مثل هذا لا بد أن يرد عليه هكذا. وهذا الحديث علم من أعلام النبوة، لأن الرجل مات كافرا، كان الرجل قادرا على أن يقول: ها أنا أكذبك في دعواك، وها أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ولا إذن فأنت كاذب في دعواك النبوة، لأنني قد آمنت وأنت تزعم أني من أهل النار. لكن انظروا كيف طبع الله على قلب هذا المتكبر الجبار، فأبى إلا أن يصر على كفره وعناده. وفي مثل هذا يقول رب العزة تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ما العجب، ما العجب الذي بدأ الخلق أيعجزه ويعيه أن يعيده مرة أخرى؟ كيف وكل الناس يعرفون في أسبابهم الدنيوية التي هي في نطاق المخلوق أن الإعادة أهون من البداء، يعني من بدأ شيئا فالأهون عليه أنه يعيده، من بدأ شيئا وأنشأه فإن إعادته أهون وعيد. إذن فما العجب الذي خلقك من لا شيء، ماذا يعجزه أن يعيدك مرة أخرى وأن ينشئك نشأة أخرى وأن يحاسبك؟ بل أقولها إخوة الإسلام، حياة لا تنتهي بحساب، حياة لا معنى لها ولا طعم لها، لولا الثواب والعقاب ما شعر الناس لحياتهم بلذة ولما تنافسوا في شيء. ما هو إذن؟ خلص في النهاية الصالح والفاسد سواء، المصلح والمفسد سواء، المؤمن والكافر سواء. إذن هذه حياة لا معنى لها ولا طعم لها ولا لذة فيها. فالله سبحانه حكم عدل لا يظلم الناس شيئا. لو أن طالبا أهمل في دروسه وظل يلعب طوال السنة، واجتهد ولدك اجتهادا كبيرا وإذا بهما يسوي بينهما المدرس في آخر السنة، هل هناك عاقل لا يعتبر مثل هذا ظلما؟ أي عاقل سيقول هذا ظلم؟ كيف نسوي بين المجتهد والكسلان؟ كيف نسوي بين المجتهد واللعاب؟ كيف نسوي بين من ذاكر وبين من لا يذاكر؟ كيف نسوي بين من حصل وبين هذه أمور فطرية لا تحتاج إلى دليل. فكيف إذن يعقل أن يخلق الله السماوات والأرض ثم بعد ذلك لا يحاسب من خلق؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ هذا عبث. إذا خلق الله الخلق ولم يحاسب الصالح ولم يحاسب الطالح ولم يحاسب المصلح ولم يحاسب المفسد، هذه حياة عبث لا معنى لها ولا طعم لها. فالبعث الآخر، اليوم الآخر، هذا أصل من أصول الإيمان. وفي حديث جبريل المعروف قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا أصل من أصول الإيمان الستة، والقدر خير وشر. إذا أصول أركان الإسلام خمس، أركان الإسلام خمسة: شهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. أركان الإيمان كم؟ ستة: أن تؤمن بالله، نعم، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ستة أركان الإيمان، ستة أركان الإسلام خمسة. فمن أركان الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر، أن الناس بعد أن يموتوا يتحولون من حياة إلى حياة أخرى، فالموت نقلة وليس نهاية المطاف. الموت عبارة عن انتقال من حياة إلى حياة أخرى، والقبر برزخ بين الحياتين. القبر برزخ، المضيق الذي منه ينتقل الإنسان من الدنيا إلى الآخرة هو القبر. أعاذنا الله جميعا من ضيق القبر ومن ضمته. فالقبور هي البرزخ الذي منه ينتقل الناس من الدنيا إلى الآخرة. وذكرت في الدرس الماضي أو الذي قبله إجابة على بعض الأسئلة، كل عظم ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. ما هو عجب الذنب؟ كما قلت الذي نسميه بالعصر، آخر عظمة أو فقرة في العمود الفقري للإنسان، عظمة صغيرة. ومن هذه العظمة الصغيرة عجب الذنب تنبت الأجساد يوم القيامة. من هذه العظمة الصغيرة تنبت الأجساد مرة أخرى يوم القيامة. فالذي ينكر البعث كافر، الذي ينكر البعث كافر، هذا إجماع أهل العلم، لم يخالف عالم في هذا. الذي ينكر البعث وينكر اليوم الآخر هذا مجمع على كفره، هذا مجمع على كفره.